بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني في هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، المدرس بالمسجد النبوي والأستاذ بالجامعة الإسلامية، ليحدثنا في هذه المحاضرة حول موضوع يتعلق بالألفة والاجتماع. فليتفضل الشيخ مأجورا بإلقاء هذه المحاضرة على مسامعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا على حضورهم وتشريفي بحضورهم، وهذا مما يفرح به اجتماع طلاب العلم في مجالس العلم ومجالس إخوانهم للتناصح والتذاكر فيما بينهم. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا، وأن يجزي الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي على ما بذل من جهود في تنسيق لهذا اللقاء، وجهوده كذلك المشكورة التي نسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي جمع طلاب العلم، وفي بث روح التآلف والتناصح فيما بينهم. حقيقة أيها الإخوة، اجتماع الكلمة والتآلف فيما بين طلاب العلم مقصد من مقاصد الشريعة، أمر الله عز وجل به في كتابه، ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالله عز وجل أمرنا بالاعتصام بحبله المتين وبالقرآن وهي السنة، ونهانا عن التفرق، وذكرنا بهذه النعمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالله عز وجل وصف الائتلاف والأخوة بأنها نعمة، وهي كذلك، وهذا دليل على أن ضدها بلاء وفتنة، فإن تفرق المسلمين فتنة عظيمة، وتفرق أهل السنة وهم الأصل الذي تأتلف عليه القلوب وتجتمع عليه قلوب العامة على أهل العلم من أهل السنة والجماعة، فإذا تفرقوا تفرق غيرهم، وما من رجل له نشاط ودعوة للكتاب والسنة إلا وله طلاب وتلاميذ. ولهذا فرقة أهل السنة والعلماء وطلاب العلم والدعاء فرقة لغيرهم من الأمة، وشئنا أم أبينا، يعني ما من رجل له تأثير في الناس إلا وسيغضب له أناس، وهذا الغضب قد يكون شرعيا يغضبون بحقه، وقد يكون بحكم طبيعة البشر وهو الانتصار للشيخ ولمن يعني له حق عليه. وشئنا أم أبينا، فإن الطعن في أهل العلم سيؤثر في من بعدهم وفي من هم قريبون هم في قرب من هذا الشيخ. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالائتلاف، وبين لنا ذلك كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فمما رضيه الله لنا الاعتصام وعدم التفرق، وهذا مدلول الآية. وهذا الاعتصام مقيد في كتاب الله عز وجل بأصل شرعي، وهذا هو الأصل في هذا الاعتصام. واعتصموا بحبل الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وهذا الاعتصام مقيد بقيد، وليس المقصود هو الاجتماع، هو مجرد الاجتماع. ولعل الوقوف عند هذه المسألة فيه تحرير لمفهوم هذا الاجتماع ولمفهوم هذا الأصل العظيم الذي أمر الله عز وجل به ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة هناك تنازع في الأمة في مفهوم هذا الاجتماع، فمن طوائف الأمة من يعتني بالاجتماع، وهذا لعله الآن مع الأحداث السياسية ووجود بعض الجماعات التي تنتمي إلى أحزاب وإلى غيرها، أصبح الاجتماع مطلوب ومقصود ويدعى إليه. ولكن هذا الاجتماع يفقد أصوله عند بعض هؤلاء، حتى لربما دعي إلى الاجتماع مع التنازل عن الأصول. وكلنا يعرف القاعدة التي وضعها الإخوان المسلمون: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وأصبحت هذه القاعدة تجمع كل مبتدع وكل منحرف وكل ضال مع ما يدعون أيضا من أهل السنة. وأهل السنة لا يقبلون هذا، لكن العوام منهم قد يدخلون في هذا التنظيم، فيكون الأصل في هذا هو الاجتماع، لا على الدين ولكن لتحقيق جمع ولتحقيق نصرة تحت هذا اللواء. وهذا اللواء له مقاصد سياسية ومقاصد دنيوية. فالاجتماع الأصل أنه على القرآن والسنة وعلى الدين، فإذا كان قصد الناس الاجتماع على أمر ليس هو من مقاصد الشريعة ولتحقيق مقصد، هذا يحصل الآن عند كثير ممن يرغب في كثرة العدد ولا يعتني بكيفية الجمع وعلى أي شيء اجتمع هؤلاء الناس. فهذا أمر خطير جدا، حتى قال قائلهم: عندنا توحيد الكلمة وكلمة التوحيد، توحيد الكلمة مقصود ككلمة التوحيد. وهذا يعني أيضا من التلاعب بالمصطلحات، كما ذكرنا في الجلسة بالأمس أن هناك تلاعب بالمصطلحات. توحيد الكلمة كلمة جميلة، لكن على أي شيء؟ توحيد الكلمة لا يكون إلا على كلمة التوحيد. وأما أن تتوحد الكلمة على الباطل وأن يتنازل بعضنا لبعض العقيدة حتى تتألف جماعة ممن يلعن الصحابة وممن يحبهم وممن يشرك ويوحد وممن يعصي ويطيع، وكلهم يجتمعون على مقصد، المقصد هو الجماعة واللواء الذي اجتمعوا عليه. وهذه الألوية قد تكون باطلة، قد تكون بدعية، قد تكون كافرة في بعض المجتمعات الكافرة. المهم تقصيد تحقيق مقصد معين حتى في المقاصد الدنيوية. فإذا الاجتماع ينبغي على هذا القيد الذي بيّنه الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمفهوم لا تفرقوا مقيد بمفهوم اعتصموا بحبل الله. وحبل الله كما تعلمون وذكره المفسرون هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الاجتماع الحقيقي. ومما ينبه عليه أيضا في هذا المقام أن هذا الاجتماع الذي يحصل على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر له بعين الواقع وبعين الشرع. عين الشرع أن ننظر أن نجتمع على أتم ما نكون عليه من الاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعين الواقع فينا المقصر، فينا العالم، فينا طالب العلم، فينا المقصر، وفينا من تلتبس عليه المسائل. فهنا مفترق طرق، يعني هل يكون الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث نحتوي المقصر منا، وكوننا نحتويه بتقصيره لا يعني أن نجتمع على تقصيره، لكن نجتمع على طاعة الله، وإن كان فينا مقصر لا نطرده من مجلسنا، ولا نخرجه من لواء السنة، ولا نخرجه من جماعة أهل السنة. فإن كنا لا نقبل ولا نقول نحن معشر أهل السنة لا يكون فينا ولا معنا إلا من بلغ الكمال وحصل له العلم الكامل واجتهد في دعوة الله عز وجل، الاجتهاد الذي كان عليه العلماء لم يبقى معنا إلا القليل. ولهذا ينبغي أن ندرك ما نحن فيه من ضعف، كل واحد منا يعرف ضعفه قبل غيره. فنحن نجتمع على الكتاب والسنة، ولكن لا يعني أن يكون كلنا يعني قد كمل، بحيث لو قصر مقصر أخرجناه وأبعدناه وأقصيناه. ولا يعني اجتماعنا ونقبله لا أن نجتمع على تقصيره ونصوبه على خطأه ونوافقه على مخالفته، ولكن نتألفه على ما عنده من الخير ونناصحه فيما قصر فيه. هذا أمر مهم جدا. بعض الناس ينظر إلى هذا المفهوم بالاعتصام بحبل الله أن يجتمع الناس وكلهم على درجة عالية وكبيرة من تحقيق السنة، وإذا قصر مقصر أقصيناه. ولهذا هذا الأمر يحتاج إلى ضابط آخر، وهو أن هذا الاجتماع والدعوة إليه لا ينبغي أن يصحبها فرقة، لأن الذي يريد الكمال سيفرق الأمة وهو لا يشعر. ولهذا هناك من ادعى أو دعا إلى الاجتماع ففرق، يدعو إلى الاجتماع ويضع من ضوابط هذا الاجتماع أن يكون الرجل سلفي العقيدة، ليس لديه تقصير وليس لديه قصور وليس لديه خطأ. وهذا في كل يوم سنفقد من إخواننا، هذا قصر في مسألة وهذا قصر في عمل وهذا حصلت له زلة في كلمة، ففي كل يوم نخرج من إخواننا من له تقصير. العلاج في هذا أن ينبه على خطائه ويحفظ مقامه في السنة. ولهذا أيضا ما يقابل دعوة الاجتماع على الباطل يقابله دعوة أخرى، وهو أن الاجتماع ينبغي أن يكون على السنة الكاملة، وكل من قصر فينبغي أن يقصر. وهذا أصله فعل الخوارج. الخوارج يريدون الدين، يريدون الإسلام، ولهذا كل من خالفهم على أصولهم أخرجوه من الإسلام وفارقوا الأمة، ويضربوا بالخوارج المثل في تفرقة الأمة والخروج على الصحابة رضي الله عنهم. فاجتماع الكلمة ينبغي أن يراعى فيه دعوة إلى السنة من غير تفرقة الأمة. فيمكن لمن يدعي الوحدة واجتماع الصف وأن يصحب دعوته تفرقة الأمة، بمعنى أن كل من خالف لابد أن يخرج من السنة، ولن يبقى معنا يعني إلا القليل. وفي المقابل الشبهة الأولى وهو اجتماع الناس على الباطل، فاجتماعنا على الحق، ولا نرضى بأن يقرر الباطل ولا نقر الباطل. لكن فرق بين أن نتألف إخواننا على الخير وعلى السنة ونناصحهم إذا أخطأوا، أو أن نفرق الأمة ونخرجهم من السنة، ونرتب على هذا ما نرتبه من الهجران والقطيعة وتفرقة الأمة إلى فرق وأحزاب، فإن هذا من أعظم البلايا التي أصابت الأمة قديما وحديثا. وقد حذر الله عز وجل من هذا في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. وصل الأمر حتى إلى المنهج السلفي، وأصبحنا نسمع كلمات سلفية علمية، سلفية جهادية، وسلفية فلان، وسلفية فلان، سلفية الحجاز، وسلفية نجد، وسلفية الكويت، وسلفية مصر، سلفية الإسكندرية، سلفية القاهرة. نسمع هذا موجودة في الواقع، سلفية فلان. من الذي مزق أهل السنة وجعل هذه السلفية تتبع لبلد دون بلد؟ السلفية دين في أي بلد، وليس كل أهل الكويت كلهم على درجة واحدة وعلى منهج واحد وعلى فهم واحد. تجمعهم السنة، وليس في السعودية ولا في المدينة ولا في الرياض، ما زال طلاب العلم يختلفون، لكن كلهم يجمعهم المنهج السلفي والعقيدة السلفية يجتمعون عليها، ومنهم العالم بها، ومنهم طالب العلم المبرز فيها، ومنهم طالب العلم المقصر، ومنهم العامي الذي هو تبع لعلمائه في هذا الأمر. فالواجب هو الاجتماع على السنة والدعوة إليها وعدم تفرقة أهل السنة. ومن هنا ينبغي التنبيه على الخلاف، خلاف موجود من عهد الصحابة ومن بعدهم، وهم سادة الأمة وخيار الأمة وهم قدوتنا في العلم، وجد الاختلاف بينهم. فالاختلاف إذا كان مرجعه إلى فهم الدليل وإلى فهم النص فإن هذا لا يخرج من السنة. ما زال الصحابة يختلفون، ما زال التابعون يختلفون، ما زال بعدهم من أهل العلم يختلفون. فإذا غبطت أصول أهل السنة والاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة وتعظيم السلف والعناية بالنصوص، هذا هو أصل أهل السنة الذي ذكره العلماء. وأما كون الرجل يخطئ في فهم الدليل ويخطئ في فهم هذه المسألة فإن هذا يحصل. أيضا هناك أصول للسنة ذكرها الإمام أحمد في كتاب أصول السنة، وأخبر أن من خالف في أصل منها فهو ليس من أهلها. وهذه الأصول معروفة منضبطة، أصل أهل السنة في الاستدلال، أصلهم في باب الصفات، في باب القدر، في الإيمان، في محبة الصحابة رضي الله عنهم، في السمع والطاعة لولاة الأمور، في توقير أهل العلم واحترامه، كل هذه أصول مقررة. ولكن قد يحصل لبعض إخواننا أخطاء في مسائل جزئية متعلقة بهذه الأصول، ويكون من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم الذين لهم سابقة ولهم فضل، فهذا نتحمل زلته. ولا يعني عندما نقول نتحمل زلته أن نقره على الباطل، لكن فرق بين أن ننبه على خطئه وأن ننبه الناس أيضا. حتى لو انتشر هذا الخطأ لا بد أن ينبه الناس على الخطأ، لكن بأسلوب يتناسب مع مقام المخطئ من أهل العلم ولو كان من علماء أهل السنة. وفرق بين أن نرد على مقالة مخالفة لرجل من أهل السنة أو أن نرد على أهل البدع. سبقا ذكرت كثيرا أمثلة وشواهد من كلام العلماء في التنبيه على بعض الأخطاء. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينبه على أخطاء كثيرة لأهل العلم قبله، ويتلطف بهم ويبين أخطاءهم، ويقول هذه مسألة أخطأ فيها كثير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وأخطأ فيها كبار الأئمة كالبخاري صاحب الصحيح ومسلم وكذا، وينبه على أخطاء. فما سكت عن الأخطاء، لكنه يحترم أهل العلم ويعرف لهم قدرهم. هذا سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعلق على فتح الباري لابن حجر. ابن حجر معروف رجل يعني صاحب سنة، ولكنه أخطأ في بعض الصفات، تأول بعض الصفات، فما بدعه الشيخ عبد العزيز بن باز وما أخرجه من السنة، بل يصفه بالحافظ ويثني عليه، وعندما ينبه على أخطائه يقدم بين يدي كلامه يقول محل نظر. أنا دائما أقول لإخواننا، ونحن نتكلم بصراحة في مجتمع طلاب علم وإخواننا، لو واحد الآن منا نحن معشر المعاصرين من أهل السنة تأول في صفة واحدة من الصفات ماذا يفعل به؟ تأول في صفة اليد، قال اليد هي القوة، ماذا يقال فيه؟ لا يتوقف في تبديعه وإخراجه من السنة. طيب هذا الدين، هل هناك دين قديم ودين جديد؟ الدين واحد، الدين الذي حكم به على ابن حجر من علماء كبار إلى اليوم وما أخرجه من السنة هو الدين الذي نحتكم إليه. هل هناك دين للمعاصرين ودين للمتقدمين؟ تيجي تتكلم تقول ابن الجوزي هذا عنده تأويل، القرطبي عنده تأويل، ابن حجر، النووي، المقاضي ساولة عندهم عبارات في التصوف وغيره، نشروا مذهب أحمد وعندهم أشياء، ابن قدامة يعني عبد الغني المقدسي عنده عبارات كثير. قال لا، هؤلاء علماء متقدمون. طيب المتأخرون هؤلاء، هؤلاء يعني جهلة، فيهم علم، لديهم كتب، لديهم مؤلفات، ولديهم نشاط. صحيح نحن نتواضع وأيضا لا نحب إطراء يعني إخواننا وعلمائنا الإطراء، لكن لهم منزلة ولهم مكانة ولهم كتب ولهم مؤلفات ولهم جهود في نشر السنة، فنحفظ مقامه. ينبغي أن يعرف أن هذا دين متبع، لماذا لا يتكلم في من تقدم؟ هذه الضوابط التي نتكلم عنها دائما. أنا أقول لإخواننا ينبغي أن تربط بواقع العلماء في تعاملهم مع المخالفين. نحن لو أخذنا بالأصول أو بما يقرر تقريرا نظريا نقول كل من خالف في أصل من أصول أهل السنة فإنه يخرج من دائرة أهل السنة. هذا أبو حنيفة رحمه الله خالف في أصل في باب الإيمان وقال بقول المرجئة، بل قوله قول المرجئة، ومرجئة الفقهاء هم أحد أصناف المرجئة، لكن ما أخرج من السنة. من عهد شيخ الإسلام ابن تيمية إلى اليوم ما تكلم فيه رجل من أهل السنة بأن هذا مبتدئ، وتكلم فيه بعض من تكلم يعني من السلف. أنا قلت اليوم لأحد إخواني يعني الإجماع، ما هو الإجماع؟ إجماع علماء عصر، ما هو عصر سبع قرون من عهد ابن تيمية إلى اليوم والناس مجمعون على أن هذا الرجل يعني إمام في السنة وأن مذهبه أحد المذاهب الأربعة. ثم إذا عقد الإجماع لا يمكن أن نصف قرون الأمة، ونحن في هذا القرن الرابع عشر، نصف قرون الأمة تبدأ أبا حنيفة ونصف الآخر لا يبدأ. نرجع لما قبل شيخ الإسلام، نجد من أهل العلم من تكلم في ابن أبي حنيفة وغلا فيه، ومنهم من نبه على أخطائه، ومنهم من طعن فيه. فإذا لابد أن يقارن هذا بهذا، فلا يمكن أن يكون هذا الطعن من أفراد أنه ينقض الإجماع الذي حصل في هذه العصور وأفضى أمر أهل السنة إلى أن هذا الرجل إمام من أئمة أهل السنة، وهو يخطئ في أصل عظيم من أصول أهل السنة. من خرج من بعض السلف وتأول، ما يقال أن هذه سنة الخروج على الإجماع، كما قال بعضهم سنة قديمة لأهل السنة أو قبل أن ينعقد الإجماع. أي إجماع؟ الأدلة الصريحة بين من كتاب السنة على تحريم الخروج، والدين استقر بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه نسخ، ما تغير شيء. لكن تأول من تأول من السلف فعرفوا قدرهم ولم يخرجوا من السنة. كمان في هذا العصر لدينا من إخواننا من قد يخطئ ومن قد يحصل له زلة أو كلمة نخرجه من السنة ونبعده أو ننبه على خطأه، مع أن الخلاف حقيقة أحيانا قد يكون مفتعل، يعني الخلاف الحقيقي غير المعلن. ونكون صريحين، يعني أنا أخالف فلان مثلا في مسألة أو في عدم اتخاذ موقف من فلان، ثم بعد ذلك يكون التسلط على الكتب والتنبيه على الأخطاء. ينبغي أن نكون صادقين مع الله ونصدق الله في ديننا وفي عقيدتنا. نحن نقود أمة، كل واحد منا وراءه طلاب، ونكون صادقين. عندما أتكلم في رجل أتكلم بصدق، أما عندي شيء أخفيه، أنا لم أتكلم في كتابه ولم أنبه على أخطائي إلا لأنه خالفني في مسألة معينة، لكن تلك المسألة لا أظهرها لأنها لا تعينني على تبديعه وأنقب عن أخطائي، هذا موجود. فنصدق الله في السنة، والله عز وجل مطلع على القلوب، ونحن معشر أهل السنة كلنا نثبت الصفات لله عز وجل ونراقب الله، وأن الله سميع بصير مطلع علينا وعلى قلوبنا وعلى كلامنا وعلى إخلاصنا وعلى صدقنا. نراقب الله في جمع أهل السنة. أهل البدع الآن كل أهل البدع ضدكم، كلهم يقفون موقف واحد، دول الكفر وأهل البدع كلهم يقفون الآن، والتاريخ يشهد على أنهم يتكالبون كلهم على السنة. دول الكفر تدعم الرافضة وتحيط بكم من كل مكان، ويدعمون أهل البدع، وتوصلوا إلى أبنائنا وجندوا أبنائنا في ضربنا وفي قتلنا، فأصبح يخرج في البيت من يقتل أهل البيت، ويخرج الابن ويقتل أباه وأمه. هذه الفتنة، ومع هذا نحن نتناحر فيما بيننا ويطعن بعضنا في بعض، تكلم بعضنا في بعض. والله شيء مؤسف أن نأتي لبلد مثل هذا البلد، والذي ينبغي لأهل السنة، خالفتك في مسألة لا تحذر من دروسي، الرافضة ما حذروا من دروسنا، أهل البدع ما حذروا من دروسنا. إنسان يراقب الله، خذ هذه المادة الآن اللي سمعتها وأرسلها لمن حذرك من هذا الدرس. أنا لا أتكلم عن إبراهيم الحلي، لا ينبغي أن يفهم أن أتكلم. أنا أتكلم عن سالم العجمي، أتكلم عن الشيخ فياصل، أتكلم عن الشيخ فلاح، أتكلم عن سالم الطويل، أتكلم عن العباد، أتكلم عن فوزان، أتكلم عن صالح الصحيحين. في من يحذر من أهل السنة، لماذا؟ لأن له موقف معه. نحن نراقب الله. أنا اختلفت مع أخي في مسألة، لا يكون هذا موجبه أن أحذر من دروسي. أنت ستسأل عن هذه المادة الآن التي ألقيت، هل هذه الكلمة في هدم السنة ولا في جمع الكلمة؟ والله يا أخوان ذهبنا إلى أوروبا يمكن 5 أيام من الفجر إلى العشاء، والدروس كلها في لا إله إلا الله، في شرح لا إله إلا الله، في أنواع التوحيد، حتى تفاصيل التوحيد والأسماء والصفات لا نكاد نتكلم فيها، أن الناس يحتاجون إلى كلام مبسط. فجاءت التحذيرات، قلت خذوا هذا القرص وأرسلوه لمن حذر، دعوا المتكلم، لا يعنينا من المتكلم، هذه المادة هي التي حذرتم منها، ستسألون عنها يوم القيامة، إن كانت من الشرك والبدع فجزاكم الله خيرا، وإن كانت من السنة والله ستقفون بين يدي الله عز وجل وستسألون عنها. أنا ما أحب المجاملة، مشكلتي أني صريح. وبعض الناس يقول لا، لو تكلمت لو قلت، أنا أكلم أخواني وأتكلم بصدق، ما جئت لمصالح دنيوية وما جئت أتكلم في فلان وفلان ولا أعني رجلا بعينه، أنا أتكلم بصراحة، وأول من يقصر أنا مقصر في نفسي، مقصر في حق إخواني. لكن ينبغي أن نتعاون على ضبط هذا الأصل، تحذير يكون من البدع، تحذير يكون من الشرك. أما الرجل من أهل السنة إذا أخطأ، أنا أقول اسكتوا على أخطأ، لكن نبه على خطأه ولا تحذر من الكتاب كله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرحت له كتابا في رسالة معروفة لديكم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال رحمه الله في هذه الرسالة: إذا غلب خير الرجل على شره فهذا يدعى إليه، وإذا غلب شره على خيره فهذا يحذر منه، وإذا تكافأ الخير والشر عنده لا يحذر منه ولا يدعى إليه. نحن الآن أهل السنة، هل يوجد فينا من يكافئ خيره وشره؟ والله مهما بلغت الأخطاء لا يمكن أن تقارن بين الأصول التي نحن نجتمع عليها. كم أصل بيننا نحن معشر السلفيين؟ كم أصل بيننا؟ كل الأصول منضبطة، فينا أحد يتأول الصفات؟ فينا أحد يشبه الله؟ فينا أحد يقول بالعمل ليس من الإيمان؟ فينا أحد يقول بقول القدرية والجبرية؟ فينا أحد يرى الخروج على ولاة الأمر؟ فينا أحد يطعن في العلماء؟ كلنا نجتمع على هذه الأصول، بل هناك جزئيات كبيرة، 1000 مسألة نجتمع عليها. خالفتك في موقف من فلان، لم تبدع، أو لأني جلست مع فلان، أو لأني ضيفت فلان أصبحت مبتدعا، هذه مصيبة. ولن ترتفع الفتن في الأمة ما دمنا لا نصدق الله عز وجل في المناصحة فيما بيننا. نحن نراقب الله. والله أنا لا أدعو لرجل، ولا ينبغي أن يحمل كلامي هذا على أن ينزع على فلان أو فلان، أنا أقول أتكلم بكلام عام. متى ما وجدتم الرجل ولو طالب علم صغير يدعو إلى السنة فخذوا بيده وقولوا جزاك الله خيرا، وإذا أخطأ نبهه على خطأه لا تهدمه، وإذا جاءك رافضي أو مبتدع أو جهمي أو معتزلي أو حتى هذه الجماعات البدعية التي فرقت الشباب ومزقتهم وبعدتهم، والله يحذر من أهل البدع ومن أهل الضلال. لكن لا ينبغي أن يصل الأمر اتخذت موقف فلان بدعته وأنت ما أعنتك على تبديع أصبحت عدوا للإسلام والمسلمين، يحذر مني الليل والنهار. والله سنقف بين يدي الله ونسأل عن هذا الأمر. ودعوا هذه الكلمات والشعارات وسلفي غيور وحول طلاب، لا تنظر من حولك، نحن غدا في القبور، كل نفس بما كسبت رهينة. الناس الذين حولك غدا سيتفرقون عنك، تحمل وتجعل في هذه الحفرة في هذا القبر، والله ستسأل عن عملك، ستسأل عن هذه الكلمة، ستكتب شهادتهم ويسألون. نحن كلنا نتفق ولا يوجد فينا من يشكك بحمد الله في أن هذا الأجل لا ندري متى يأتي، وسنسأل في قبورنا، وسنسأل بين يدي الله، وسنسأل عن ديننا. وأول من تسعر بهم النار 3: عالم يقال نشرت العلم فيك، يقال كذبت، إنما تكلمت يقال عالم وقد قيل. وقد قيل هذه مخيفة والله، يأتي الناس يقولون علماء وعلماء يخادعون الرجل، يحولون بينه وبين قلبه وبينه وبين إخلاصه وبينه وبين دينه، ويغتر بكلامهم فيه. أحد السلف قيل له هذه الكلمة، قال: أنا أعلم بنفسي من أصحاب المنامات، والله رأيناك في الجنة، رأيناك تسير على الصراط، أنا أعرف نفسي أكثر من أصحاب المنامات. يأتي آخر قال: رأيتك في الجنة. قال: أما وجد الشيطان رجلين يسخر منهما غيري وغيرك؟ ما كانوا يخدعون بهذا. يأتي بعض الناس إذا التف حول 20-30 طالب ظن أنه شيخ الإسلام ابن تيمية، أصبح يجرح ويطعن ويغتر بمن حوله. ستسأل يوم القيامة، سنسأل عن السنة. كتاب ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، واحد منا نحن طلاب العلم عندما يسأل الآن ما تسأل عن رأيك، والله يسألك الناس عن دين الله، وبعضهم يصرح بها: ما حكم الشرع في هذه المسألة؟ كان بعض أهل العلم إذا قيل ما حكم الشرع ترعد فرائصه، يسأل عن الشرع عن رب العالمين، يقول هذا دين الله. ويأتي الآن من يقول دين الله يقتضي أن لا تحضر لفلان، والكتاب والسنة يدلان على أن فلان مبتدع، والكتاب والسنة يدلان على أنه يجب أن يهجر ويقاطع. فإن كنت صادقا فنعم المجاهد، أن أبشر بخير، وإن كنت تعلم من نفسك أنك تعلم قبل غيره أن هذا كله كلام تعرف مقصده وتعلم ما الذي أردت به، نحن ما نفتش عن القلوب، لكن هذا هو الظاهر. إما أن يكون جهل بأصول السنة، اختلفت مع أخي ليس هذا موجب أن أطعن فيه، هو عياذ بالله يرجع إلى الإخلاص وإلى ضعف الإخلاص، وهذا أشد. نحن نقرر الآن وندرس ونحن لا ينقصنا علم في هذه العصور، كتب امتلأت بها البيوت، وكل واحد منا الآن لو فتشت عنه تجد أصول وتقريرات وقواعد وكلام أهل العلم والسنة، ومتى يخرج الرجل من السنة ومتى يكون مبتدعا، هذه كلها منضبطة، لكن أين هذا في التطبيق؟ الأصول عندنا الاستدلال بالكتاب والسنة، ذكرنا أمس، يأتي حدث لا يساوي شيئا في العلم، مجرد أن يقدم له فلان يصبح عالم من علماء الأمة ويصدق بعض الناس، تقرأ أخطاء إملائية نحوية لا يضبط شيئا، لا يضبط مسألة، قالوا عالم، لماذا عالم زكاف فلان؟ رجل حمل أعلى الشهادات ودرس مئات الكتب ونفع الله عز وجل به، قالوا ما هو مزكى، لا بد أن يزكيه، ثم انحصرت التزكية في فلان وفلان. وهذا دين، نحن ننكر على الرافضة، ننكر على الصوفية، ننكر على أهل البدع، والله لا يمكن أن تجتمع كلمة أهل السنة إلا على هذه الأصول. أما المداهنات والمجاملات وجابر فلان وداري فلان، لن تجتمع القلوب على هذا، تجتمع على الصدق، ما اجتمعنا إلا على أصول السنة. وما ائتلفت قلوب أهل السنة وعادينا أقرب الناس لنا محبة لإخواننا من آسيا ومن أفريقيا، يأتينا رجل من الصين والله نشفع فيه في الجامعة وندخله الدراسات العليا، والله ما أشفع في ابني، لأني أعلم أن ابني لا يستحق أن يكون طالب في قسم العقيدة في الدراسات العليا، وأشفع لهذا الصيني ولهذا الأفريقي ولهذا الأمريكي ولهذا البريطاني. لماذا فعلنا هذه الأشياء؟ نريد شيئا منه؟ نريد ما عند الله عز وجل، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه. فنحن ما أتينا لتعصب لفلان أو لبلد أو لعرق أو لجنس، ما اجتمعنا إلا على السنة، وينبغي أن نصدق الله في السنة. ومن جاءكم يحذر من أهل السنة فقفوا في وجهه صفا واحدا، واتق الله في نفسك، أعطنا شيئا نتمسك به. أول ما بدأت هذه الفتنة وبدأوا يتكلمون في فلان وفلان، قالوا فلان فيه وفلان فيه، تعال أعطني ما عنده وأنا أذهب إليه وأذكره بهذا الخطأ، وأنا أعدك إن شاء الله أنه يقبل. قال: لا والله أنا سمعت فلان فلان، أخي لن تجد شيئا. نحن ليس بيننا أصول ظاهرة وأصول باطنة، مثل أهل البدع باطن وظاهر، لا، أصولنا بينة ظاهرة، وكتبنا موجودة، كلامنا موجود، وطرحنا موجود. أما يأتي من يأتي من الخلف ويتكلم فلان أراد كذا فلان أراد كذا، ما دخلت في قلبي، خذ كلامي البين الواضح، الكلام والألفاظ قوالب المعاني، أنا أتكلم اجتماع الكلمة، قال لا ما يقصد، يقصد فلان يقصد فلان يريد فلان، أعوذ بالله من الفتن. أنا إذا أردت أن أتكلم في رجل الآن أتكلم باسمي وقول فلان فلان، لكن أبرأ إلى الله أن أحذر من رجل من أهل السنة، وحتى الذين يحذرون مني والله لا أدين إلى الله بالتحذير منهم، كلمة أقولها بصدق ولا أداهن فيها، الذين يحذرون مني لا أحذر منهم، وهذا عدلي فيهم وهذا ديني فيهم وهذا دينهم فيه، سيسألون وأنا سأسأل، لكن أنا أخشى أن يصل حد إلى أن يقتضي الدين والنصح لله أن نحذر من بعض من يحذر من أهل السنة. إذا وصل الأمر إلى فرقة أهل السنة وإلى تفريق أهل السنة، وكانوا قديما يتكلمون في الجمعية الفلانية والجمعية الفلانية، ما جريمتها؟ فرقت أهل السنة، والآن أصبح يفرق أهل السنة. لماذا فرقت أهل السنة؟ منك مقبولة ومن غيرك لا تقبل. فإخوان نحن، أنا أرى أننا في هذه الأصول نحتاج لوعظ أكثر من تأصيل، لأن كثير من الأمور أصبحت واضحة، وهذا لا يعني أن نغفل التأصيل لدى الشباب وطلاب العلم، لكن عندما نجلس مجالس طلاب العلم وإخواننا الذين لديهم حظ من العلم والتأصيل، والله يحتاج أن نذكر الله وأن نتذاكر فيما بيننا في حفظ السنة، ليس لمقام فلان ولا لفلان ولا لمسجد فلان ولا لجمعية فلان ولا لمكانة فلان، حفظا للسنة التي يتربص بها الليل والنهار. ونحن مسؤولون أمام الله عن هذه الجماعة وعن جماعة أهل السنة وعن تقرير عقيدة أهل السنة وعن حمل لواء أهل السنة، وأن لا يؤتى الإسلام من قبلنا، نجتمع على الدعوة للسنة، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى العقيدة، الدعوة إلى لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور، وننبه الشباب على الفتن ونحذرهم من الفتن. كيف نحذر الشباب من الفتن والتفرق ونحن نتفرق ونحن نتمزق ويرون تلك الوحشة بين طلاب العلم، يمد يده إلى أخيه لا يصافحه؟ لماذا؟ ما الذي، ما هو دليلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا ما أحببت أن أنبه عليه، وأعتذر حقيقة عن الإطالة، وإذا كان أحد له تعليق أو حتى يعني طرح شيء يرون أني قد أخطأت فيه فلا أقبل من إخواني، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزا الله الشيخ إبراهيم رحيلي على هذه المحاضرة، وإذا كان عند إخواننا شيء من الأسئلة وأفضل أن يكون مكتوبا حتى يكون متقنا، لأنها ربما بعض الأسئلة تخرج عن الإطار المطروح للعموم. جزاكم الله خير.
هذه سبق الحديث عنها، مسألة العذر بالجهل، كل المسائل يعذر فيها بالجهل، لأن العذر لا يرجع إلى كون هذه المسألة عظيمة أو أن تلك دونها، العذر بالجهل مرجع إلى رحمة الله بهذا المخلوق، بهذا البشر، بهذا الإنسان، فإذا جهل شيئا من الشرع يعذره الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا في التوحيد، لا يكلف الله نفسا، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى، يشاقق الرسول، قال ابن كثير يكون في شق والنبي صلى الله عليه وسلم في شق، هذه المسألة مقررة في كل المسائل، ولا نقول أيضا مسائل ظاهرة وخفية من نشأ بقرية أو مدينة، ظهر له خفية عليه، يعني نزل الحكم عليه هو في نفسه، لا تقول ظهر لإخواني، ظهر لقبيلتي، ظهر لأهل البلد، ظهر لفلان أو خفي عليه، فمتى ما خفي عليه الخفاء الذي يعذر به عند الله فهو معذور للجهل، ومتى ما تبين له الحق وعرفه وخالفه قامت عليه الحجة بذلك. نعم.
شيخنا ممكن يقصد إقامة الأحكام الدنيوية، ما هو بما عند الله قصد به؟
الحكم يرجع إلى القضاة المعينين، هؤلاء المعينون يحكم عليهم القضاة بما ظهر لهم منه، فينظر القاضي في هذا الشخص المعين ويحكم فيه بالأحكام التي تقتضي ما ثبت لديه من سماع كلامه. وأما يعني الحكم على المسائل المطلقة والكلام هذا يتكلم به العلماء في المجالس، لكن فلان بعينه هذا يرجع في تنزيل الأحكام الدنيوية الآن إلى الجهات المسؤولة. وأما العلماء أيضا إذا سئلوا مثلا عن رجل إمام أو عن غيره يتبنى بعض الأقوال المكفرة وكان يعلم من حاله أنه معذور أو غير معذور، يبين ما يظهر له منه ويحتاط لمسألة الصراع ومسألة المناكعة ومسألة الذبائح في كل من تلبس بالشرك أنه يحتاط لهذه الأمور. وأما مسألة التكفير تنزيل الحكم عليه عينا هذا لا بد أن يحتاط فيها ويسمع منه حتى يتبين منه هل هو جاهل فيعذر أو أنه من المعاندين الذين تنزل عليهم الأحكام.
شيخنا بارك الله فيك، طبعا أنت سأقرأ خير وتكلمت كلام يعني واضح، لكن في بعض الأمور يعني تريد أن نريد فيها أكثر صراحة. يعني حقيقة المشايخ الآن الفرق الحاصلة حتى الصغير يعرفها الآن، في الله تعالى ذكر إذا كان خلاف بين الزوج والزوجة قال فابعثوا حكم من هي وحكم من أهلها، فإذا كان هناك خلاف بين المشايخ وطلبة العلم خاصة السلفيين أليس هناك يعني مرجع يرجع عليه؟ قديما كان الشباب يعني دائما في كل أمر يسندونه إلى علماء الثلاثة، الشيخ باز رحمه الله والألباني وابن عثيمين، ومع هذا إذا رأوا يعني أمر يخالف أقوال المشايخ العلماء يخالف أقوالهم لا يرجعون عليهم، أصبح هذا أمر فيه كحزبية. فنحن الآن إذا كان هناك مثل خلاف بيني وبين الشيخ أبي عمر نرجع إلى الذي ندين الله تعالى فيه أنه هو يعني أكبر علماء حين مثل الشيخ صالح فوزان، لماذا لا يكون هناك اتفاق بين المشايخ؟ الإنسان يتنازل لأخيه أو لشيخه أو لمثلا قرينه ويقبل رأسه ويقول نحن نريد أن نجمع إخواننا وأبنائنا وشبابنا على كلمة واحدة، نرجع إلى الشيخ الفوزان أو يعني وهو الذي يحكم بيننا، لا بد أن هناك أمر حكم أو فصل يحكم بين المشايخ. الآن مثل ما قلت يعني ما في خلاف بين الفصول، ومع هذا الآن حتى أنا أريد أنزل أكثر يمكن الشباب ينتقدون، الآن بيننا وبين حياة فراق يمكن 100 متر، هناك في الشباب لا أريد أتكلم عن المشايخ الذين الآن حركة السلفية العلمية الذين أصبحوا يعني كمنهج الخوارج بعضهم يعني، لكن في بعض الشباب الذين من ضمنهم ما بين وبينهم شيء، هذا تراثي، لكن لو اجتمع ما يخالفنا بأمر يعني واضح ونحن وصولنا واضحة، أما البواطن عند الله سبحانه وتعالى كما ذكر. فأنا أقصد شيخ لماذا يكون هناك يعني جمع الشباب مثلا نذهب إلى الشيخ صالح فوزان؟ طبعا أنا أعرف الناس يقول الشيخ صالح فوزان مو حجة يعني لديه أخطاء، هذا الذي يقول الكلام هذا مثلا خلاص يكون الشاب الثاني حتى الصغار عندهم علم أن هذا لا يريد إلا قوله، أما بقية العلماء لا يريد قوله فقط، يعني هذا اللي يريد أبينه، لازم هناك يكون مرجعية نرجع إليها. وإذا كان كلامي خطأ شيخ بيلا
جزاك الله خير. على كل حال يعني كل ينظر إلى العلاج بمنظور، أنا أقول أول الشيخ صالح فوزان على فضله لو كل خلاف بين السلفيين وحين إليه تفرغ الليل والنهار ولن يؤدي الغرض، خلاف كل يوم يظهر كل يوم يزداد، خلاف ما بين اثنين ثلاثة في الداخل وفي الخارج وفي كل مكان، هذا أمر. الأمر الآخر بعض هذا الخلاف رفع لأهل العلم وقالوا كلمتهم فيه وفتواهم فيه موجودة في بعض ما هو موجود الآن، منبه هؤلاء المشايخ في أكثر من فتوى من اللجنة الدائمة أنه لا يجوز التناحر بين أهل السنة وأنه يجب التآلف وأن من أخطأ منهم ينبه على خطأه ولا يحذر منه. قال الفوزان كلمته، قال ابن باز كلمته، قال ابن عثيمين كلمته، أنا قلت كلام أهل العلم في هذه الفتنة موجودة موجودة، ليس بالضرورة أن يأتي الفوزان يقول أنت مصيب وأنت مخطئ، لا، الفوزان بيّن لك الحل وبيّن لك. وقبل الفوزان وقبل المشايخ نحن نحتكم الكتاب والسنة، يعني مات الفوزان مات ابن باز مات الفلان ولا نختلف إن لم يوجد. وأما قضية مرجعية مرجعية ترى هذا مصطلح خاطئ، أهل السنة ليس عند المرجعين الكتاب والسنة، لكن عندنا علماء فاسألوا أهل الذكر. أما المرجعية المرجع للنصوص للكتاب والسنة، وهذه المسائل التي نتنازع فيها المسائل على قسمين، فيه نوازل عظيمة تشكل على الناس يرجع فيها للعلماء، وفي مسائل أصول بينة واضحة. يعني أنت الآن ترى تبديع فلان وأنا لا أرى تبديع، تأتيني تقول إن لم تبدعه ألحقتك به، هذه يتنازع فيها أهل السنة؟ هذا ما يتنازع فيها أهل السنة، أمر واضح فيها. فيأتي من يركب الصعب، ما يمكن أن تذهب. ثم ينبغي أن ندرك أن لله سنن كونية، وأنا دائما أنبه طلاب العلم، في عصر السلف وجد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأهل البدع حتى تميز أهل الحق. هل تظن أن نحن نبقى كلنا سلفيون على طريق واحد ولا يحصل الامتحان ولا يحصل الابتلاء ونعيش لأن نلقى الله خلاص امتحن من قبلنا ونحن في هذا العصر لن نمتحن؟ لا والله، كنت متوقع هذا قبل أن سنبتلى وسنمتحن، لكن لا تظن أن سنبتلى بالجهمية. الجهمية عرفناها، تزل عرفناها، الرافضة عرفناها، ستبتلى بفتنة جديدة لها وجه جديد. بعد أن ينقضي هذا العصر سيأتي من يؤرخ خرجت هذه الفتنة، قال بها فلان، رد فلان وقال فلان. هذا امتحان لنا، هل نرجع للكتاب والسنة ونحكم كتاب الله فيما نتنازع فيه، أو أن نبقى نتناحر فيما بيننا؟ هذه الفتنة لا مقاصد شرعية، من مقاصدها أن يظهر أئمة للدين يقومون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صدعوا بالحق وبينوه، كما ظهر ابن باز وظهر ابن عثيمين وظهر الألباني، وفي أناس علماء يسكتون، وإذا أحسن الظن بهم فهو من الضعيف الذي لم يبدي يعني شيئا في هذه الفتنة. لما خرجت الفتنة في عهد أحمد منهم من تكلم ومنهم من سكت عن علم ومنهم من وافق المخالف، ونحن في هذا العصر كمن قبلنا، لنا يعني لكل قوم وارث، لله حكمة في هذه، يبغى ندري. المهم أن يسأل الإنسان واحد منا نفسه، مع من أنت وهو الذي تنصر؟ فمسائل واضحة بينا، ليس كل خلاف الآن يقال يرفع. العلماء لن يسعوا الناس في كل شيء، والفوزان لو أتيت 2، 3، 10، 100 لا يمكن أن يسع الناس كلهم. نحن عندنا أصول الكتاب والسنة، ونتمنى في كل خلاف أن يرجع فيه للعلماء، لكن العلماء ما يمكن أن يسعوا الناس، وهذه مسائل بينة واضحة، ليست مسائل يعني مسائل مثل ما قلت موقف من جماعة. ما افرض أن هذه الجماعة عندها أخطاء، كوني أنا عملت في هذه الجماعة أو في هذه الجامعة أو في هذا البلد أو في هذه المؤسسة، ها عملت، فرق بين المخطئ وبين من يعمل معه ليصحح، وبين من يعمل معه ليقول أعمل في باب الخير. نحن عندنا الآن ننتسب لدول وننتسب لوزارات، وزارة الأوقاف، وزارة العدل وغيرها، وزارات تحت مظلة دولة، وهل كل من انتسب إلى الوزارة يعني يكون من أهل العلم أو ترتضي طريقة تعمل في قطاع ويعمل في قطاع؟ كذلك في الجامعات، أنا أدرس بجنبي واحد يدرس، هو على طريق وأنا على طريق، وقد تبتلى أن الذي يدرس بجانبك الرجل لا ترتضي طريقته، فيأتي بعض إخوانا قال ما دمت جلست معه في مجلس نلحقك به، أصبحت فتن. يأتينا رجل في المدينة يسلم عليه في الحرم تفضل، قالوا هذا يأوي أهل البدع، وهو رجل من أهل السنة. إلى هذا الحد وصلنا. الشيخ حماد في حياته يعرف بعض المشايخ، صافح رجل مرة في المسجد النبوي، فجاء طائفة من الشباب بدعوا الشيخ حماد، وبدعوا من لا يبدع، قال رأينا يصافح رجل يعني اتهم بالتصوف. فتنة من قديم، ولكل قوم وارد، هذه قديم، هذه من أثار الخوارج، من أثار البدع، من أثار الإخوان والتبليغ، وناس خرجوا من التنظيم وبقيت الأفكار. وأما إذا رجعت إلى أصول أهل السنة والجماعة التي عرفها أهل العلم، والله مراقبة الله عز وجل إذا صاحبها شيء من العلم، والله لو فعل بك الأفاعيل، ما يمكن أن تتجرأ أن تحذر من درس فلان أو من كتابه لأشياء شخصية بينك وبينه، لأنك ستسأل يوم القيامة عن هؤلاء الذين صرفتهم عن هذا الكتاب.
شيخنا أحسن الله عليكم، كيف نجمع بين حديث النزول، نزول رب العزة والجلال السماء الدنيا حين يبقى سورة الليل الآخر، وبين استوائه جل جلاله على عرش، كيف نجمع بينه؟
ليس هناك تعارض حتى يجمع، الجمع عند التعارض، ما فيه تعارض. الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وهو مستوى على عرشه.
شيخ عيد عيد السؤال عشان في ناس ما يسمع السؤال.
يقول الأخ: كيف نجمع بين النصوص في استواء الله على عرشه وبين نزوله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ أقول الجمع دائما نصحها على الأسئلة، الجمع عند التعارض، ليس في هذه النصوص تعارض. هذا التعارض يحصل من رجل مشبه يقول نزوله كنزولنا استواءه كاستوائنا، ويتعارض في رجل فوق سطح البيت وينزل، هذا نزول المخلوق. أما نزول رب العالمين لا تكيفه ولا تشبه، وهو على كل شيء قدير. ولو قلنا باللوازم العقلية، أنا الآن أقول لك ناس في الكويت وناس في السعودية وناس في أمريكا كلهم يضجون في صوت واحد أو في عرفة: يا رب يا رب، يخاطبون واحد أحد. كيف تتصور بعقلك أن هذا الذي يخاطب يسمع كلامه في لحظة واحدة؟ نحن الآن لو ضج اللي في الصالة كل واحد يتكلم، قلنا اسكتوا يا جماعة حتى نسمع، جلسوا آخر شيء عشرة يا جماعة ما نسمع، اثنين كل واحد يصوت هنا واحد هنا، هذا مستحيل في عقولنا. لكن رب العالمين اطلع، كيف رب العالمين الآن قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ما تتحرك حركة، ما تسقط من ورقة إلا هي في علم الله، لا يزاحم علم علم، لا ينسي علم علم. رب العالمين أعظم مما تصوره العقول. يا أخي هذا الشبه ما تحصل إلا مع التشبيه، فإذا شبه الله بخلق تعارضت الأدلة عنده. أما رب العالمين على كل شيء قدير، قال السلف: ينزل نزولا يليق بجلاله ولا يعارض نزوله استواءه على عرشه. بل هذا هو القول الذي نسبه شيخ الإسلام للأئمة كأحمد وإسحاق بن راهوي. هذه المسألة الطيبة.
هذا إعلان لدرس لفضيلة الشيخ يوم الأربعاء، لكن هو مو كاتب التوقيت، بعد العشاء. من صاحب الإعلان؟ إيه يوم الأربعاء. إيه بعنوان مكارم الأخلاق بجانب بنزين العيون. مخيم أظنها.
مخيم ابن تيمية.
مخيم ابن تيمية نعم. يوم الأربعاء 2/3. يعني بعد غد إن شاء الله، بعد صلاة العشاء.
من المخالفة بأصل من أصول أهل السنة والجماعة كأصول الأشاعرة من حيث التأويل، وهو يعني وقع بها خطأ، وهو على أصول أهل السنة والجماعة يقدم العقل على النقل ولا يفرق بالأدلة من حيث الآحاد والمتواتر، ووقع بالتأويل خطأ، أيقال عليه أشعريا أم من أهل السنة والجماعة؟
أنت تتكلم عن صورة معينة في رجل ولا تقرير مطلق؟ ابن حجر؟ إذا نقول ابن حجر، ابن حجر ما يقدم العقل على النقل.
وقع بخطأ
أولا تصحيح السؤال، الصورة التي سألت عنها غير التي عليها ابن حجر. ابن حجر أفنى عمره 30 سنة ويؤلف فتح الباري في شرح صحيح البخاري، هذا رجل عقلاني تتبع الأدلة. الآن المحققون ما استطاعوا يحققوا هذا الكتاب، صفحة فيها 50 نقل في كتب تعرفون كيف كانوا يستخرجونها. فهذا الرجل الذي أفنى عمره، يا أخي الإنسان تعرف أنه صاحب نقل، لو جيت في بيته حصلت عنده كتب في السنة قلت والله لو كان عقلاني ما أتى بالكتب. هذا رجل خلف هذا العلم، رجل محدث مهتم بالرواية وبالصحيح والضعيف، وأفنى عمره في الرجال ولقب بالحافظ وشرح البخاري واعتنى به، وقال العلماء لا هجرة بعد الفتح في فتح الباري. رجل خدم السنة. لكن بعض إخواننا إذا وقع أحد الأئمة في التأويل ظن أنه أشعري. التأويل الأشاعرة أصولهم ليست التأويل، شاعرة مثل ما قلنا تقديم العقل على النقل. الأشاعرة مرجئة في باب الإيمان، بل هم من غلاة المرجئة. يقول شيخ الإسلام قول الأشعري قريب من قول الجهم، يقول الإيمان هو التصديق، الجهم يقول المعرفة. الأشاعرة جبرية في باب القدر. الأشاعرة معطلة لكثير من الصفات، وحتى الصفات السبع التي يثبتونها يثبتون على غير طريقة أهل السنة. الأشاعرة كما قرر لهم الرازي في القانون الكلي يقدمون العقل على النقل، إذا تعارض العقل والنقل فالعقل مقدم. الأشاعرة لهم أصول. فهل ابن حجر سلك مسالك الأشاعرة؟ أما التأويل هذه شبهة وقعت لكثير من العلماء، وهؤلاء بعضهم ينتسبون للحديث، بعضهم ينتسبون للفقه. فابن حجر ليس من الأشاعرة وإن تأول في بعض الصفات، ولهذا يفرق بين يعني من وافقهم في الأصول وينتسب إليهم ويقرر أصولهم، وبين من تأول في بعض الصفات.
نعتذر منكم ونكتفي بهذا القدر. والأخ محمد يخبرنا أن العشاء جاهز، فنكتفي بهذا القدر من هذه الأسئلة، جزاكم الله خيرا.